الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الروض المربع.
نواصل القراءة من كتاب الطهارة باب التيمم. وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها. طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب، وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل أو شعير ونحوه مما عليه غبار صح. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر. وفروضه، أي فروض التيمم، مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف، ويكره. ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما، بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدن الجريح ونحوه، لأنها طهارة ضرورية، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. فلو نوى رفع الحدث لم يصح، فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة. والحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وإن نوى بتيممه نفلا لا يصلي به فرضا، لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا، لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا، لأنه لم ينويه. وكذا الطواف. وإن نواه، أي نوى استباحة فرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن نوى شيئا استباحة ومثله ودونه، فأعلاه فرض عين، فنذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة، فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. وبغسل ميت ولو صلى عليه وتعاد، والتيمم آخر الوقت المختار لراد الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران، أولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم أي يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه، يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه، ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب، أو أمره عليه أو أمره عليه ومسعه به صح، لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به. باب إزالة النجاسة الحكمية، الصفحة 32، أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجافي والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل، بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر، فيكفي مسماه. ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما 7 غسلات بماء طهور ولو غير مباح، إن أنقت وإلا فحتى تنقي، مع حت وقرص لحاجة، وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح عجزة بلا تراب، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل، ولا يطهر متهجس ولو أرضى بشمس ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، ولا ثقيل بمسح، ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنتها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ولا يمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتتخلل أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدأ. ولعابهما طاهر، ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس، ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه، وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر، ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبقي والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير موتهما فيه. وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أراد الصلاة. ومني الآدمي طاهر لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق، وما سال من الفم وقت النوم. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاه. والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط. وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. ولو وقع ما ينضح دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الخمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه. والرجس النجس. باب الحيض الصفحة 34. أصله لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. ولا حيض مع حمل، قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها. ويستحب أن تغتسل عند انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس ولا تنقص مدته. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. وغالبه أي غالب الحيض ست ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج به أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية، ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبة بقية الشهر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد لا المرور به إن أمن التلويثة. ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط، ويجزي الواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل، ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوط دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل، وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاة، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به، وينوى عن مجنونة غسلت كميت. والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة. أقله أي أقل الحيض 1 ليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن قطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر 2 والـ3. فإن تكرر الدم 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف فموكله حيض وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر 4 ولا تثبت بدون 3، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي، وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلال. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. كمن أي كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6 أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدئة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانية. فإذا تكرر 3 صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض وما نقص عن العادة طهر. فإن كانت عادتها 6 فانقطع 5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والـ10 جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررت لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء الدم فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان.